بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. دعونا الآن ننتقل إلى جديد آخر من مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نطلق على هذا الذي نريد أن نبدأ الحديث عنه اليوم اسم أو عنوان: النزعة الإنسانية في القرآن. النزعة الإنسانية في القرآن. لكي نوضح المعنى المراد بهذا العنوان، ينبغي أيها السادة والسيدات أن نتذكر أن الإنسان أيا كان، عندما يتحدث في محاضرة أو عندما يكتب بحثا، يكتب مؤلفا، لابد أن تتجلى في كتابته أو في بحثه الذي يلقيه طبيعة البيئة التي يعيش فيها، طبيعة المجتمع الخاص الذي ربي فيه ونشئ فيه. لا يمكن للإنسان أيا كان وأيا كان الموضوع الذي يتناوله إلا أن يتأثر كلامه بالبيئة التي هو فيها أو القوم الذين ينتمي هو إليهم. ومن العسير جدا، بل أقول من المستحيل، أن يتجرد الإنسان عندما يتكلم أو عندما يكتب من البيئة الخاصة التي ينتمي إليها، من القوم الذي هو واحد منهم، من الجماعة أو الفئة التي ربي فيها، بصمات البيئة، القوم، القبيلة، الجماعة لابد أن تتجلى في كلماته، سواء من حيث الصياغة الكلامية أو من حيث الأفكار والمضمونات التي يتناولها. نحن إذا قرأنا كتابا ما ألف في عصر من العصور، عندما نقلبه ندرك البلدة التي ينتمي إليها هذا الكاتب، ندرك القوم الذي هو منه، بل ندرك العصر أيضا إجمالا الذي ظهر فيه هذا البحث أو هذا الكتاب. ولم نعثر بعد على بحث ألقي أو على مؤلف كبير أو صغير ظهر دون أن نجد تأثر هذا البحث أو هذا الكتاب بدائرة البيئة، دائرة الجماعة، دائرة العرق، دائرة العصبة، دائرة القوم التي ينتمي إليها هذا الكاتب. أي أن الإنسان لا يستطيع إذا أراد أن يتحدث أو أن يكتب أن ينزع إلى ما يقول من انتمائه الإنساني المجرد دون تأثر ببيئة أو إلى آخره. هذا عسير جدا. إذا كان هذا الكلام واضحا ومعروفا، فتعالوا ننظر إلى القرآن. ونحن نفترض أنه كلام بشر أيا كان، كلام إنسان ما. هذا الإنسان يعيش في مجتمع ما، في مجتمع الجزيرة العربية أو في مجتمع آخر. تعالوا نقلب هذا القرآن، هل نجد فيه بصمة من بصمات العرق، القوم، القبيلة، البيئة، الجماعة؟ لا نجد أبدا، إنما هي النزعة الإنسانية المطلقة الواسعة المتحررة عن شوائب هذه الدوائر الصغيرة. اقرأ من القرآن سوره المكية، سوره المدنية، تأمل في موضوعاته الأحكام الشرائع، تأمل في أخلاقياته، تجد أنه ينطلق من نزعة إنسانية مطلقة صافية عن شوائب هذه الدوائر الصغيرة: البيئة، العرق، القوم، القبيلة، الجماعة، العصبية. هذا كله مفقود في كتاب الله عز وجل. حتى الصياغة، الأسلوب الذي يخاطب به القرآن الناس، لا تجد ولا في مرة من المرات أن القرآن يخاطب الناس من حيث هوياتهم العرقية أو هوياتهم القومية أو القبلية كما يحصل عندما نتكلم نحن. هذا مفقود نهائيا. هذا الذي أقوله هو الذي نعنيه بكلمة النزعة الإنسانية في القرآن. هذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني، وإن لم يكن بحث فيه الكاتبون من قبل فيما مضى، لكن طبعا أنا أقول إلى الآن هذا كلام ادعاء. أنا أدعي أن القرآن متحرر في موضوعاته التي يعالجها، في تشريعاته، في أخلاقياته، متحرر من التأثر بالبيئة، بالقوم، بالقبيلة، بالجماعة، متحرر من هذا كله، وينطلق إلى هذه البحوث التي يعالجها من الساحة الإنسانية الشاملة المطلقة. هذا ما أقوله. قد يكون كلامي نعم صادقا وقد لا يكون. لكي نتبين صدق هذا الكلام نعود إلى القرآن فنستعرض موضوعات القرآن المتنوعة، نستعرض أسلوب القرآن عندما يخاطب، وعندئذ يتبين إن كان فعلا القرآن متحرر من هذه الدوائر الصغيرة أم لا. أولا نلاحظ الموضوعات القرآنية التي يعالجها كتاب الله عز وجل، ثم نتأمل في الصياغة، في الأسلوب التي يخاطب بها القرآن الناس. أول الموضوعات القرآنية ما يقرره القرآن بين الحين والآخر من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والرسالة التي حملها الله عز وجل إياه. تعالوا نتأمل في هذه الآيات التي يخاطب الله فيها رسوله. إنه يقول مثلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لاحظوا كلمة ناس، ما قال يا أيها العرب، ما قال نعم يا بني قريش، ما قال يا قبيلة كذا أو كذا، ما قال شيئا من هذا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن هو يخاطب الإنسانية قاطبة. لاحظوا المعنى ذاته في التركيز على هوية رسول الله أيضا، عندما يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، لاحظوا هذا المعنى الإنساني. لا نجد إطلاقا أي رائحة لنزعة قبلية لنزعة عرقية. وأنتم تعلمون أن القرآن ظهر في الجزيرة العربية، وكان العرب يعتدون بقوميتهم اعتدادا كبيرا، وكلما تكلم الواحد منهم اعتز بالقوم الذي هو منهم وخاطب القوم وهكذا. يعني العرب أحاديثهم وحواراتهم كلها تنطلق من انتماءاتهم والدوائر الصغيرة العرقية القومية القبلية التي كانوا يتباهون فيها. هنا يختفي هذا كله. ننطلق إلى الموضوعات الأخرى التي يعالجها القرآن. أولا لاحظوا التشريعات القرآنية، التشريعات التي تؤلف من قبل أشخاص. هذه التشريعات تتأثر دائما بالبيئة التي ظهر فيها هذا التشريع، تتأثر بالعصبية التي ينتمي إليها واضعو هذا التشريع، تتأثر هذه التشريعات بروح القبلية بالروح القومية. وهذا شيء معروف، ما من دولة أو فئة أو جماعة تسن تشريعا إلا وتجد أن هذا التشريع ملون بلون بيئة هذه الجماعة، قومها، عصبيتها، عرقيتها. هذا شيء واضح. ننظر إلى القرآن، إلى التشريعات التي يتضمنها القرآن، فلا نجد أثرا لبيئة، لقوم، لجماعة. يعني لا نجد سلطان أي دائرة من هذه الدوائر بشكل من الأشكال. وأنا اسمحوا لي أن نأخذ نموذجا لهذا من سورة النساء، وهذا ينطبق على الأحكام الموجودة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، لكن لنأخذ سورة النساء. سورة النساء هذه تحفل بأحكام كثيرة، تحفل بأحكام تتعلق بحقوق اليتامى، حقوق النساء، فرائض الميراث، أحكام النكاح، نظام الأسرة، نظام الحكم، العلاقة بين الحاكم وبين الشعب. سورة النساء مليئة بهذه الأحكام. طيب، تبدأ سورة النساء بآية تعد يعني براعة استهلال أو مقدمة لهذه الأحكام. كيف تبدأ السورة؟ وما هي الفاتحة التي تنطلق منها السورة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لاحظتم؟ هذا منطلق أو هذه فاتحة الدخول في سلسلة هذه الأحكام التي تحفل بها سورة النساء. هذه الفاتحة أو هذه الافتتاحية لهذه السورة نقلبها ونتأمل فيها فنجدها مغموسة بالمعنى الإنساني الشامل لها دون أي تأثر بالبيئة العربية، بالقبيلة، بقبيلة من القبائل العربية، بالقوم، بالعنصرية، بالعصبية، بالعرق، أبدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الرحم الإنساني العام. لاحظتم هذا؟ كأن هذا الكلام ينطلق من منبر وضع في أعلى قمة
تشرف على الكرة الأرضية كلها. ومن ثم فإن الخطاب يتجه إلى أبناء الإنسانية جمعا، حيثما وجدوا من هذا الكوكب، من هذا الكوكب الأرضي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. ثم إن البيان الإلهي يبدأ فيتحدث عن حقوق اليتامى، يتحدث عن حقوق النساء، يتحدث عن أحكام الزواج والطلاق، يتحدث عن نظام الأسرة، يتحدث عن نظام الحكم. كل ذلك في سورة النساء يأتي تباعا. قلبوا وتأملوا في هذه الأحكام التشريعية، لن تجدوا أي تحيز في شيء منها إلى قوم، لن تجدوا أي تحيز إلى بيئة، إلى عرق، إلى فئة، إلى جماعة. في حين أن القرآن أين وجد؟ وجد في الجزيرة العربية. أهل الجزيرة العربية كانوا مضرب المثل في التعصب لقومياتهم، في الاعتزاز بقبائلهم، في التأثر بأعراقهم، شيء معروف هذا. اقرأوا الشعر العربي الجاهلي أو في صدر الإسلام حتى. لا يمكن لأي عربي أن يتحدث في موضوع ما، خصوصا فيما يتعلق بالشرائع، إلا وتكون أحكامه التشريعي خادما لعرق يعتز به هذا الباحث، أو لقوم ينتمي إليهم، أو لقبيلة. في حين أن هذا الكلام الذي أصغينا إليه بريء من هذا كله، متحرر من هذا التأثر بكل معنى الكلمة. لا تنسوا ما قلت لكم من أن هذا الأمر شيء عسير، إن لم أقل إنه شيء مستحيل كل الاستحالة. هل بوسعي مع هذا الوقت الضيق أن أستعرض معكم طبيعة أحكام سورة النساء، أحكام اليتامى، أحكام النساء، أحكام الزواج إلى آخره؟ الوقت يضيق، لكن أنتم اقرأوا هذه السورة تجدون ما أقوله لكم. أحكام إنسانية لا تتأثر حتى بدين، ولا تتأثر بأي انتماء عرقي قبلي قومي بيئي بشكل من الأشكال، وإنما هو الإنسانية ولا شيء غير الإنساني. حسنا، أضعكم أمام مثال في سورة النساء. هنالك حادثة وقعت في المدينة المنورة علق عليها البيان الإلهي في سورة النساء بعشر آيات. رجل اسمه طعمة ابن أبيرق، مسلم من ضعاف الإيمان، سرق درعا من بيت رجل مسلم أيضا. كان هذا الدرع موجود في غرارة، في كيس فيه طحين، والدرع في داخله. خطط لسرقة هذه الغرارة ونفذ خطته وسرق غرارة الطحين وفيها درع نادر. ما الذي صنع هذا السارق طعمة؟ يوجد الشخص المسروق منه جار يهودي، أخذ هذه الغرارة ومضى بها إلى دار الشخص اليهودي وطرق عليه بابه وقال لليهودي: أرجو أن أستطيع استيداع هذه الغرارة عندك إلى بضعة أيام. اليهودي لا يعلم القصة، قال له حسن. أخذ الغرارة ووضعها عنده وديعة. لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك لكي ينظر هل هذه العملية ستكشف أو لن تكشف. إذا مضت أيام وماتت الجريمة يعود فيأخذها وهو مطمئن البال، تتمة خطة يعني. في اليوم الثاني اكتشف الشخص المسروق أن متاعا سرق من عنده، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، نظروا فوجدوا أن رشاش طحين يسري من بيت الشخص المسروق إلى دار اليهودي، وهذا ما يسميه القانونيون اليوم بالجرم المشهود. إذا التهم اتجهت إلى هذا اليهودي وجيء به الرجل اليهودي، قال لرسول الله: أنا هذه الغرارة جاءني بها طعمة، وقال طلب مني أن أستودعها له عندي، جاء بطعمة، فاستشاط غضبا وغيظا وهو يمثل الغيظ، قال: يا رسول الله، نحن أناس مسلمون وأسرة مسلمة متدينة، أنتهم في ديننا؟ نتهم بالسرقة؟ لينظر هذا الإنسان المسروق من خصمه، من هو جاره، من الذي سرق. عادت التهمة تضيق دائرتها على هذا الإنسان اليهودي. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن محمدا بشر صلى الله عليه وسلم، ما يصدق علينا يصدق عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا غاب عنه الوحي يجتهد، ربما أصاب اجتهاده أو لم يصب. أخذ رسول الله يفكر، وسكن قلبه إلى اتهام اليهودي، لأنه هو الذي يمكن أن يسرق، وهو الذي يعقل أن لا يخاف الله، أما ذاك فهو إنسان مسلم. جاء بهذا اليهودي وكاد الحكم أن ينطبق عليه. هنا أنزل الله عز وجل 10 آيات دفاعا عن اليهودي. لاحظوا هذه الآيات، هل تتبينون فيها تأثرا ببيئة، تأثرا بدين، انحيازا إلى قوم، إلى جماعة؟ يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وإثما عظيما. لاحظوا أيها السادة كيف جاءت الآيات دفاعا عمن؟ عن اليهودي. 10 آيات نزلت عتابا لرسول الله كما سمعتم، ودفاعا عن هذا اليهودي البريء. الذي أريد أن تلاحظوه هو أن هذه الآيات التي تنزلت للكشف عن الحقيقة الجرمية وللدفاع عن اليهودي البريء ولبيان المجرم الحقيقي، هذه الآيات متحررة عن كل أثر من آثار التحيز إلى أي معنى من المعاني التي هي أضيق من الساحة الإنسانية العامة. هذه الآيات تلاحظ أنها متحررة من التحيز للدين، مبرأة من التحيز للبيئة، مبرأة من التحيز للقوم، للجماعة، للعرق، للعنصرية، للعنصبية، كل هذا مفقود. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. ورؤية الله للأشياء فيما يتعلق بحياة الإنسان رؤية إنسانية تنطلق من الإنسانية المطلقة، ولا تكن للخائنين خصيما، إلى درجة أنه يقول: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لو أن هذا التشريع ألف من قبل جماعة لرأينا فيه أثرا للتحيز إلى الدين، هذا مسلم وذاك يهودي، ينبغي أن ننتصر لمن بيننا وبينه نسب الدين، ولربما لمن بيننا وبينه نسب القبيلة من خزرج ومن أوس أو من قريش. نعم، كل هذا غاب بشكل واضح كما ترون. هل يمكن أن تتصوروا أن هذا الكلام كلام بشر أيها السادة والسيدات؟ النزعة الإنسانية المطلقة كما تلاحظون، هل تتأتى في شرعة يضعها ناس؟ الآن انظروا إلى التشريعات، تتأثر بالأعراف السائدة، تتأثر بالبيئة، تتأثر بالمدينة، تتأثر بالعصبيات، بالعنصريات، معروف هذا شيء نعيشه نحن. نعم، شيء آخر، كيف تأتى للقرآن إذا كان هذا القرآن كلام بشر أن يكشف الخبيئة التي لم يستطع رسول الله أن يعلمها؟ كيف استضاع القرآن الذي هو كلام بشر؟ من هو هذا البشر الذي عرف أن اليهودية بريء وأن السارقة الحقيقية هو طعمة، في حين أن طعمة حبك الجريمة حبكا متقنا، الجرم المشهود، وجود المسروق في بيت اليهودي، كون الرجل يهودي ذاك مسلم، كل هذا يعمي على الحقيقة. فجأة نجد أن القرآن يبرئ هذا اليهودي ويبين أن المجرم هو هذا الذي يتبرأ ويجعل من نفسه مسلما بعيدا عن هذه السرقة. يمكن أن يكون القرآن الذي يقول هذا الكلام تأليف زيد من الناس؟ لو كان المؤلف زيدا من الناس لكان ابن بيئته، لكان ابن قومه، لكان ابن قبيلته، لكان مطبوعا بطابع العنصرية والعصبية، لا سيما في ذلك العصر في ذلك الوقت. أليس هذا مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن التي من هذه المظاهر التي ينبغي أن نتبينها في هذا العصر؟ أستودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.